بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ،
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب العشرة الزوجية. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. كلمة فضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن أداب تتعلق بالعشرة الزوجية. كنا قد ذكرنا في اللقاء السابق واللقاءات السابقة كذلك أيضا عددا من هذه الآداب التي ينبغي على كل واحد من الزوجين أن يراعيها وأن يطبقها كي تهنأ حياته الزوجية ويسودها المحبة والاستقرار. وفي اللقاء السابق تحدثنا عن أدب مهم، وهو ما يتعلق بإطعام الزوجة مما يأكل. فهذا الأدب أدب عظيم، وفيه مراعاة لشعور المرأة، وفيه أيضا حق واجب عليه، وهي أنها قد حبست نفسها لأجله، وهو الذي أصبح مسؤولا عنها، فكما هو مأمور بأن يحافظ على نفسه وجسده، كذلك أيضا هو مأمور كذلك أيضا بالمحافظة على أهله وعياله، فيطعمهم ويكسيهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم في توجيه للأزواج، قال: وأطعمها إذا طعمت، واكسها إذا اكتسيت، ولا تقبح الوجه ولا تضرب. وفي الحقيقة ذكرنا ما يتعلق بقضية الطعام الذي يأكله الزوج، علاوة على أن هذه القضية هي من جملة الواجبات عليه، ولكن هناك أمرا آخر ذكرناه، وهو ما يتعلق بمراعاة الحالة النفسية عند الزوجة. فإذا هو أكل واستمتع بطيبات الطعام، خصوصا إذا كان ينقل ما يأكله ويصور هذه المشاهد وهي ترى بعين ناظريها كيف يأكل الزوج وكيف يشرب وهي في بيتها ولا يراعي شعورها، فهنا لابد أن يستشعر الزوج الحالة النفسية عند الزوجة. وذلك كثير من المشاكل بين الزوجين منشأها عدم مراعاة الأحوال النفسية للطرف الآخر. فإذا مراعاة هذا الأمر وأن يشارك الزوج زوجته مثل هذه الأطعمة التي يطعمها، وكذلك أيضا هذه الأحوال التي يفعلها، هذا لا شك مما يذهب شيئا مما يقع في قلبها. كذلك أيضا كسوة الزوجة مما يلبس، وهذا حق الزوجة، بمقتضى الحديث الذي ذكرناه في قوله صلى الله عليه وسلم: واكسها إذا اكتسيت. فيجب على الرجل أن يكسو زوجته، وهذه الكسوة كسوة واجبة عليه. ولذلك الفقهاء اختلفوا في عدد الكسوات التي يجب على الزوج أن يكسو بها زوجته، وهذا مرجعه إلى العرف، فالعرف هو الذي يضبط شيئا من هذه المسائل المتعلقة بالكسوة. ولكن هناك جانب مهم، وهو جانب الاستحباب وجانب الكرم الذي يكون من الزوج، فيراعي قضية أن تكون ثيابها جديدة وثيابها نظيفة. ليس بالضرورة أن تكون غالية الثمن، ولكن من غالب ما يلبس من هم في طبقتها من غير إسراف أو تبذير، بما يتناسب معها ومع مستواه ومستواها كذلك أيضا. وأدب آخر ذكر في الحديث، وهو عدم تقبيح الوجه، فلا يقول الرجل لزوجته قبح الله وجهك، وكذلك أيضا لا يضربها ويضرب الوجه. فأما ضرب الوجه فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وأمر باجتنابه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه. فلا يجوز أن يضرب وجهها، لأن هذا هو محل الإكرام. وكثير من الأزواج، أو بعض الأزواج نقول هداهم الله، لا يتقيد بما ورد مما يتعلق بعلاقة الرجل مع زوجته، يظن أن ما جاء في النصوص من ذكر الضرب هو أمر مطلوب شرعا، وهذا ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكي إليه ضرب النساء فقال صلى الله عليه وسلم: والله لا تجدون أولئك خياركم. فالرجل عليه أن يبتعد عن هذا الأمر الذي قد يسبب حرجا نفسيا عليها. أما الضرب المبرح فهو لا شك أنه محرم ولا يجوز، لأن ما جاء في الشرع من الضرب فهو ضرب تأديب لا ضرب تأليم. حتى الأولاد لا يضربون ضربا يتألمون منه، وإنما ضرب خفيف هكذا حتى يحس بخطئه، وليس حتى يتألم من الضرب. ولذلك كلما كان الزوج آسرا لقرب قلب المرأة بأقواله وبأفعاله، وابتعد عن هذه التصرفات التي هي في الحقيقة قد تكون سبب لدمار البيت وتجرؤه على أن يفعل ما هو أشد وأعظم. ولذلك علاج المشاكل الزوجية لابد أن يكون في جو يمكن من خلاله تقريب وجهات النظر، يمكن من خلاله معالجة الخطأ، لأن تكون هذه المجالس هي نار تشتعل وخلاف يضطرب ويضطرب مع كل أمر يهز كيان العلاقة الأسرية. إذن هذه القضية وهي البعد عن الضرب وعن تقبيح الوجه، هذه أساسيات في إكرام المرأة، ولذلك مراعاة الزوجين لهذه الآداب المتعلقة في العشرة مما يحقق استقرار الحياة الزوجية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال وأن يوفق الأزواج لما فيه مرضاة الله جل وعلا، وأن يجعل أزواجنا وأبنائنا قرة أعين لنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول كيف نصلي القصر في السفر؟ هل نصلي الفرائض؟ أي يقول نصلي الظهر قصرا في وقت الظهر والعصر كذلك تصلى قصرا في وقت العصر، أو يقول يكون يعني هناك جمع بين الصلوات.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن السفر له أحكام كثيرة تتعلق به، ومن الأمور التي لا ينبغي للمسلم أن يترك فقهها ما يتعلق بالسفر، لأن بعض الأخطاء التي تصدر من بعض الناس هداهم الله أحيانا قد يترتب عليها بطلان الصلاة وعدم صحتها، لأنها لم تجب عليه قصرا وهو قصر هذه الصلاة. وكذلك أيضا ما يقع من الخطأ بسبب الجمع، والموضع لا يجمع فيه، وقد يكون ترك الجمع أولى. لابد أن نفهم أن هناك حكمين مختلفين. الحكم الأول أن تكون الرباعية ركعتين، وهذا الذي يسمى بالقصر، وهذا القصر لا يكون بتاتا إلا في السفر، فليس هناك قصر للصلاة إلا في السفر، وأما غير السفر فلا تقصر فيه الصلاة مطلقا. إذن عندنا حكم القصر، وهو الذي يكون في السفر وهو عزيمة، فمتى ما سافر الإنسان وتحقق في حقه وصح في حقه كونه مسافرا فإنه يقصر كل رباعية. فإذا سافر إلى أي دولة عبر الطائرة مثلا وذهب إلى دولة أخرى فهو قد سافر، فهنا لا يصلي الصلاة الرباعية 4 ركعات، وإنما يصليها ركعتين. فإذا علم هذا فإن هناك حكما آخر، وهو الجمع بين الصلوات، بمعنى أن يصلي إحدى الصلاتين في وقت الأخرى، وهذا له أحكام تخصه لا تتعلق حتى بقضية السفر. فهناك سفر قد يكون للمطر، وهناك فهناك جمع قد يكون لأجل المطر، وهناك يكون وقد يكون الجمع لأجل العذر الشرعي المانع من صلاة كل صلاة في وقتها، وهذا لا يختص بالسفر، فقد يجمع المقيم كطبيب مثلا سيدخل عملية قبل صلاة الظهر وسيخرج من هذه العملية في وقت العصر، هو يحتاج في هذه العملية أقل شيء 4 ساعات، بمعنى أنه سيفوت عليه الظهر كاملا وهو في العملية، فهنا يجمع هذا الطبيب ما دام أنه سيدخل هذه العملية قبل الظهر، فإنه سيجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر، سيصلي 4 الظهر و4 العصر لأنه غير مسافر. فإذا هناك أحكام تتعلق بالجمع وأحكام تتعلق بالقصر، القصر يكون في السفر. الآن سيأتي حكم الجمع إلى السفر، هل يجمع في كل سفر يسافره؟ فنقول في هذه المسألة تفصيل، هناك جمع مستحب وهو الجمع عند الحركة، فإذا سافر الإنسان وتحرك فهو هنا يجمع. في أي الوقتين يجمع؟ يجمع في الأرفق له، فإذا سافر فدخل عليه الوقت بعد السفر وهو في بداية الحركة، في الأرفق له أن يجمع أولا، يجمع العصر إلى وقت الظهر فيصليهما في وقت الظهر، ثم بعد ذلك إذا سار فإنه لا يقف إلا للمغرب أو لوقت المغرب أو لوقت العشاء، أو إذا كان مسافرا قبل الظهر وهو متحرك فلا يقف مرة أخرى لكي يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، وإنما يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيصلي الظهر والعصر جمعا، وطبعا لا شك أنه سيكون قصرا لأنه مسافر. إذن هذه الحالة الأولى في الجمع في السفر، وهي حالة الجمع عند الحركة، فكونه يتحرك ويتنقل فيجمع، لأن هذا الجمع أرفق به وأوفق للسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، فهكذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الجمع أرفق إذا سار الإنسان ومشى أن يؤخر الجمع، وكل ذلك مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا نزل واستقر هو جالس وهو مسافر، ذهب لثلاثة أيام إلى دولة وهو جالس لوقت المغرب ولوقت العشاء، فإنه يصلي المغرب في وقتها 3 ركعات ويصلي العشاء في وقتها لكنها 2 ركعات. لماذا؟ لأنه مسافر ولا يجمع، ولو جمع جاء فالجمع جائز، ولكن الأفضل ما دام أنه قد نزل في محله أن يحافظ على أوقات الصلاة في وقتها، ولكن الرباعية ما دام مسافرا فهو يصليها قصرا، أي يجعل الرباعية 2 ركعات. إذن المسافر كل ما دام مسافرا فإنه يقصر الرباعية. وهل يجمع؟ يجمع إذا كان متحركا أي متنقلا في سفره، أو متنقلا في سفره، أو إذا احتاج إلى ذلك في سفره. ولو جمع وهو في حال السفر فجمعه جائز، ولكنه خلاف الأفضل، فالأفضل له أن يرى ما هو أرفق به عند التنقل والحركة فيجمع، أما عند نزوله فيجوز الجمع، ولكن الأفضل أن تصلي كل صلاة في وقتها مقصورة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة. فيقول ما تفسير الحديث؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا حديث نبوي من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يقول صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة. وهذا الحديث فيه حث النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه على الاهتمام بأمور الآخرة والتشمير عنها، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من خاف أدلج، أي من خاف لا يصل إلى غايته سار أثناء الليل، يكون ذلك أرجى له لو في وصوله إلى غايته. ونتيجة ذلك أن من أدلج بلغ المنزل، أي من سار بالليل وصل إلى غايته ونال مبتغاه. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يجعل هذا الأمر يرتبط بالآخرة، فمن شمر عن ساعديه وجد واجتهد، فنتيجة ذلك أنه يصل إلى غايته ومبتغاه بأن ينال رحمة الله سبحانه وتعالى وأن يفوز بجنته. وذلك جاء في تتمة الحديث: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أي من أراد أن يفوز بالجنة وهي السلعة الغالية التي ترخص لأجلها كل الأمور، وكل الأثمان فلا بد أن يشمر عن ساعدي الجد والاجتهاد، ولا يكون حاله حال المتمني الذي يتمنى ولا يعمل، ولكن العزم الصادق والجد والاجتهاد واستغلال الفرص هو الذي يؤدي بالإنسان الوصول. فمن نام به وهو في السفر ويرجو وصول المنزل المطلوب أو المكان المطلوب، فإذا نام به الليل، والليل هو وقت المسافر للحركة، لأنه بالنهار الشمس تعيق الإنسان على الحركة. الحديث يعني المقصود به ما كان في الزمن السابق، وإنما هو تقريب للأذهان. ففي النهار يصعب السير لوجود الشمس والحر، والحر يشمل جميع الأحوال، فحر في ما يأتيه من العلو، وحر أيضا في الأرض، الأرض تكون حامية لا يستطيع السير عليها لحرارتها، وهو مضطر لأن يستغل ويقف. ولكن إذا جاء الليل ولم يستغل فترة الليل فيضيع عليه النهار بوقوفه، ويضيع عليه الليل كذلك أيضا بعدم استغلاله. وهكذا الفرص التي تأتي للإنسان ولا يستغلها ولا يستثمرها، فإذا لم يستثمر هذه الفرص وهذه الأوقات خاب وخسر ولم يحصل المطلوب. وكذلك أيضا من يريد ويسعى في نيل مرضات الله سبحانه وتعالى ونيل جنته، لابد أن يكون مستغلا للفرص وللأزمنة الفاضلة والأوقات الفاضلة والأماكن الفاضلة. هذا وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز مخالفة الطبيب غير المسلم الذي يقول يعني قال لي أن أمتنع عن الصيام بسبب الأمراض المزمنة، ويقول أنا أشعر بقدرتي على الصيام، هل يجوز أن أخالف هذا الطبيب؟
الطبيب متى ما كان مأمونا وكان حاذقا فإن كلامه معتبر. فالمسألة ليست مسألة تتعلق بالإيمان والتقوى هنا عند الطبيب، وإنما مرجع المسألة إلى أمرين. الأمر الأول ما يقوله الطبيب ويبني عليه بناء على المعطيات التي أمامه، والأمر الثاني متعلق بالإنسان. فهناك بعض الأمراض قد يكون الكلام الطبيب فيها محتملا، ويرجح فيها الطبيب الأمر إلى المريض، فهنا مرجع الأمرين إلى كلام الطبيب وإلى الواقع. كمن به صداع شديد ويعطيه الطبيب مسكن، فهنا الصداع الشديد هذا يحتاج فيه الصائم إلى الفطر، فمثل هذا المرض وهذا الألم لا يطاق ويحتاج إلى المسكن. فالطبيب هنا يرجع الأمر إلى المريض، يقول له إن أحسست بوجود الصداع الشديد فلا بد أن تأخذ الدواء، وإن كان الصداع يسيرا تستطيع أن تستحمله فهنا يصوم. لكن بعض الأمراض كلام الطبيب فيها مبني على الخبرة والتجربة، إذ أن هذا المرض يحتاج إلى علاج ويحتاج إلى دواء، ويمكن معه الصيام، لكن الصيام يؤخر الشفاء أو يزيد في طول المرض. فهنا يسمع لكلام الطبيب، لأن المسألة لا تنظر إليها إلى النظرة الحالية، وإنما نظرة الشرع دائما إلى الأمور المستقبلية. أنت إذا صمت ما هو الحال؟ يتأخر الشفاء أو يزداد المرض؟ فهنا لا تفطر. لماذا؟ لأن المرض ها هنا متحقق، وها هنا الأمر والقول فيه قول الطبيب وليس قول المريض. إذن الأخذ بكلام الطبيب مختلف، فقد يكون الأخذ بكلام الطبيب مرجعه إلى المريض، فالطبيب هو الذي يقول للمريض أنت حاكم نفسك، وهذا في الأحوال العادية وليست في الأمراض المزمنة التي يعلم فيها الطبيب مآل التأخر عن استخدام الأدوية. فبعض الأمراض يقول الطبيب إذا ما أخذت الدواء في المرة الأولى، في المرة الثانية، في اليوم الأول، في اليوم الثاني، في اليوم الثالث، سيتفاقم عليك المرض. هو في اليوم الأول استطاع أن يصوم، ولكن في اليوم الثاني استطاع، لكن في اليوم الثالث سيؤثر عليه صيام اليوم الأول والثاني عليه. فإذا ما دام أن المسألة بنيت على أصل صحيح، وهو أن هذه الأمراض تحتاج إلى علاج وتحتاج إلى دواء لا يؤخر، فالأمر بحمد الله فيه رخصة من الله سبحانه وتعالى للمريض. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فأنت أجرك مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، وبإمكانك أن تكون مع الصائمين بأقوالك بأفعالك بعباداتك، فأنت لربما بالعكس تستطيع أن تتعبد في رمضان وأنت تفطر بناء على أنك مأذون لك بالفطر، تتعبد الله أكثر من الصائم الذي يصوم وربما يحتاج إلى ساعات طويلة بالنهار لكي يرتاح ولكي لا يحس بالصيام. أما أنت فبإمكانك أن تتعبد وتذكر الله وتحافظ على قراءة القرآن وتجتهد أكثر بسبب أن قوتك الجسدية معك وأنت في حال الفطر. إذن هذه المسألة ليست مسألة إيمان وتقوى أو مسألة عدم إيمان، المسألة فيها مرجعها إلى الطبيب الحاذق الموثوق، فكلامه معتبر سواء كان مسلما أو غير مسلم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أخ سالم تفضل.
أنا أريد أروح العمرة لكن أنا عندي على حسب الله ثلاث بول الطواف، طبعا اسمع المشايخ يقول يحتاج الى طهاره او يكون على طهاره.
نعم.
فشو الحكم في الحاله؟ يعني انا راح اتحفظ وما يعني ما راح يلحق الجسم شيء من لو خرج.
جزاك الله خير، الله يحفظك، يعطيك الصحه والعافيه اخ سالم. نعم. جف الشيخ سؤال اخ سالم يقول انه يريد ان يعتمر ويقول عنده مرض سلس البول، فيقول كيف أطوف والطواف يشترط له الطهارة؟
الطواف شرط في صحة الطهارة لمن كان في حقه الطواف، ولمن كانت الطهارة في حقه شرطا، وأعني بذلك أي من كان يستطيع أن يتطهر ولم يكن عذره عدم استطاعته. أما من كان به سلس فإن السلس لا يمنع من الطهارة، بل من به سلس عليه فقط أن يتوضأ عند إرادته للطواف إذا لم يكن متوضئا قبل ذلك، بمعنى أنه إن توضأ عند إحرامه ولم يحدث حدثا آخر غير السلس فإنه باق على طهارته، فيجوز له أن يصلي حتى ولو كان متلبسا بالنجاسة، لأنه لا يمكنه أن يتحفظ من هذا الأمر، بمعنى أنه يسيطر على هذا الأمر. فإذا تحفظ وتوضأ فإنه يصح له أن يطوف ويصح له كذلك أن يصلي، ولكن لكونه يلبس هذه الحفاظة فإنه في هذه الحال تجب عليه الفدية، لأن هذا مفصل على قدر البدن، وبناء عليه فيطعم 6 مساكين هناك عند الحرم، أو يصوم 3 أيام، أو يذبح شاة، فينظر في الأرفق فيه إما أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين من مساكين حرم، وهذا متيسر هناك في من يطعمون الفقراء والمساكين ويسبلون الطعام لأجلهم. فهذا الحكم لعلك لا تعلم به، وهو أنه تلزمك الفدية للبس. أما ما يتعلق بالطهارة فهذا لا تعلق له بالطهارة، وإنما الذي ينبغي عليك هو أن تتأكد من كونك قد غيرت الحفاظة مثلا قبل بدئك للطواف، ثم إن نزل شيء بعد ذلك فإن هذا لا يضر الطواف ولا يضر الصلاة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز الدعاء بعد الصلاة المفروضة؟
الدعاء عبادة عظيمة من أجل وأعظم الطاعات والعبادات، بل هي المقصود من عباداتنا. وذلك الدعاء ينقسم عند العلماء إلى نوعين، فقد يكون الدعاء دعاء مسألة، وقد يكون الدعاء دعاء عبادة. فصلواتك في الحقيقة هي دعاء، أنت ترجو بهذه الصلاة نيل مرضات الله سبحانه وتعالى وتخشى عقابه وناره. والنوع الثاني هو دعاء المسألة، بأن تدعو الله سبحانه وتعالى، وهذا الدعاء له أوقات إجابة، أوقات إجابة، وله أحواء أوقات يدعى فيها، يستحب فيها الدعاء، ومن جملة هذه الأوقات الدعاء في الصلاة. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء فقمنون أن يستجاب لكم، وموضع آخر قبل التسليم، وفيه حث النبي صلى الله عليه وسلم وأدعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن محل الدعاء هو أن تكون بين يدي الله سبحانه وتعالى في الصلاة. أما عقب الصلاة فها هنا يكون الذكر لله سبحانه وتعالى بالتسبيح والتحميد وقول لا إله إلا الله. فإذا فرغت من الدعاء، فإذا فرغت من الذكر وأحببت أن تدعو الله سبحانه وتعالى، فالدعاء بعد الأذكار هو من جملة الأوقات التي يباح فيها للإنسان أن يدعو. إذا أحببت أن تدعو فليكن دعاؤك في الصلاة. أما إذا فرغت الصلاة فاحرص على ما هو مسنون لك وهو الذكر. فإذا فرغت من الذكر وأحببت أن تدعو الله سبحانه وتعالى فلك أن تدعو الله سبحانه وتعالى، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل استغفاري لحماتي وحماي يصلهم أم لا؟
استغفار المسلم لأخيه المسلم هذا أمر مشروع، وقد وردت في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في أقوال الأنبياء وأدعيتهم رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فهنا نوح عليه السلام دعا للمؤمنين، وكذلك الملائكة تستغفر للمؤمنين. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ووردت هناك أحاديث مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سندها خلاف في صحتها، فمن أهل العلم من يحسن مثل هذه الأحاديث، ومنهم من لا يحسن، كقوله كما روي عنه صلى الله عليه وسلم: من استغفر المؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، وغير ذلك من الأحاديث، ففي بعضها ما هو مختلف في صحته، ولكن في الأصل أن مثل هذا الفعل هو في الحقيقة ثابت في دعاء الأنبياء وثابت في دعاء المؤمنين وفي دعاء الملائكة. إذن فهنا المسألة فيها سعة، والحمد لله تعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول: كم نصاب الزكاة، وهل إخراج الزكاة على المبلغ الأخير الذي وصل، يقول حتى لو جزء منه لم يحل عليه الحول؟
في الحقيقة هذا سؤال مهم جدا ويتعلق بكيفية حساب الزكاة. المسألة تحتاج إلى تفصيل طويل فيما يتعلق في الأموال، لأن الأموال الزكوية مختلفة، ولكن أكثر الناس يسألون عن زكاة الأموال النقدية وبماذا وما هو المعتبر فيها، وهذا فيه خلاف، لكن المختار في الفتوى أن الزكاة المعتبر فيها بالذهب، فيقدر فيها النصاب ب 85 جرام من الذهب عيار 24. فتنظر إذا كان تنظر سعر الذهب يوم وجوب الزكاة عليك كم هو، فإذا عرفت هذا المبلغ فتنظر في أموالك كيف تزكي هذه الأموال. هناك مذهبين العلماء في طريقة الزكاة، منهم من ينظر في الزكاة باعتبار بلوغ النصاب، بلوغ المال النصاب وحولان الحول عليه في كل مال يصل إليك، وقد يترتب على ذلك أنك تزكي كل شهر، وقد يكون حساب الزكاة بأن تنظر في مالك في يوم واحد في السنة، ففي هذا اليوم تزكي كل ما عندك من الأموال، فبعض الأموال قد حال عليه الحول، وهذا واضح في أنك قد أخرجت زكاته، وهناك أموال أخرى لم يحل عليها الحول فيدخل في تقديم الزكاة. وقد روي عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يقول: قد حضر شهر زكاة أموالكم. فكان السلف رحمهم الله يخصصون يوما في السنة فيزكون فيه أموالهم، وبناء على ذلك هذا هو الأسهل والأرفق، أن تحددها يوما يكون هو فيه بلوغ النصاب وفيه حولان الحول، فتزكي كل ما عندك من المال، فما حال عليه الحول أديت زكاته، وما لم يحل عليه الحول قدمت زكاته، وهذا لا حرج فيه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.